الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة أهل الأثر بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة
جملة من مشاعر وأحكام العيدين
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن الريس الريس حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذه جملة من المسائل المتعلقة بأحكام العيدين. أعرض عليكم أهم المسائل الشرعية المتعلقة بالعيدين إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى، ما العيد؟ قد تكلم أهل العلم على معنى العيد وما المراد به، ومن أولئك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع من مجموع الفتاوى من كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وتلميذه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه اغاثه اللهفان. والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان او زمان، وذكر ابن تيميه الاقتضاء على وجه الاجتماع. اذن العيد ما يعود من مكان مقصود أو زمان مقصود على وجه الاجتماع، فكل ما عاد من زمان أو مكان فهو عيد. لكن بقيد مهم أشار له الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه إغاثة اللهفان، وهو أن يكون الزمان أو المكان مقصودين، لا أنهما جاء تبعا. لذا كان مما قال العيد مأخوذ من المعاوده والاعتياد، فاذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعباده او لغيرها. فمثلا كثير من الاسر تجتمع في اول خميس من كل شهر، هل يسمى هذا الاجتماع عيدا فيكون محرما؟ الجواب لا. لما؟ لأن الزمان وهو يوم الخميس من أول كل شهر أو من آخر كل شهر ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود في الأساس هو الاجتماع، وكل أمر لا بد أن يحتفظ بضربين الزمان والمكان. أما لو أن أناسا تقصدوا زمنا معينا للاجتماع، تقصدوا زمنا معينا وكان المقصد الأساسي هو الزمن المعين، ففي مثل هذه الصورة يسمى عيدا، ولعل في الأمثلة أو بالمثال يتضح المراد. قلت لكم من يجتمع في أول خميس من كل شهر كاجتماع بعض الأسر لا يسمى عيدا، لأن الزمان ليس مقصودا وإنما المقصود في الأساس هو الاجتماع. لذا تراهم قد يتفقون أحيانا في تقديم هذا اليوم أو تأخيره، لأن المقصد الأساسي عندهم هو الاجتماع. لكن مثل الاحتفال باليوم الوطني فإنه يسمى عيدا. لما؟ لأنهم تقصدوا ذات الزمن وهو استقلال البلاد مثلا، فشار كلما جاء هذا الزمن اجتمعوا للاحتفال فيه، فالمقصود أساسا هو الزمن لأجله اجتمعوا. فإذا ما تقصد فيه الزمان أو المكان فإنه يسمى عيدا. وهذه الأعياد سواء كانت زمانية أو مكانية تنقسم إلى أعياد تعبدية وأعياد غير تعبدية. والأعياد غير التعبدية محرمة كما بينه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء، ودليل ذلك ما ثبت عند النسائي وأبي داود في الحديث عرش أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما قال قد جعلكم الله فيهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذان يومان هما يومان يلعبون فيهما لا يتعبدون فيهما. ومع ذلك منعه صلى الله عليه وسلم وأبدلهم بغيره وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فدل هذا على أن الأعياد وإن لم تكن عبادية فإنها محرمة. أما إذا احتف بها وصف التعبد فتكون محرمة من وجهين: الوجه الأول أنها عيد، والوجه الثاني أنها بدعة. كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه محرم لأوجه منها أنها عيد وأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعله، ولو كان خيرا لشبهون الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين واتضح أن كل ما يقصد لذاته من زمان أو مكان فإنه يسمى عيدا ويكون محرما. فعلى هذا الأعياد الشمالية المشهورة عند المسلمين عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى لما تقدم من حديث أنس. وفي هذين العيدين يحرم الصيام لما ثبت بالصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. وبهذا يتبين خطأ بعض العامة الذين يظنون أن عيد الفطر 5 أيام، وبعضهم يظن أن عيد الفطر 3 أيام، وهذا خطأ. وإنما العيد يوم واحد للفطر ويوم واحد للأضحى، فمن ثم ما جاء فيها من ترخيص ضرب الدف يكون خاصا بهذين اليومين فحسب، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. المسألة التي تليها: ما حكم صلاة العيد؟ اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وعدته ما خرج الشيخان من حديث أم عطية أنها قالت كنا نؤمر أن نخرج العواتق وذوات الخدور والخيم في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين يأتجن الخيم المصلى. فقالوا إذا كانت العواتق وذوات الخدور والخيم أمرنا في صلاة العيد فغيرهم للباب أولى. والقول الثاني أن صلاة العيد مستحبة، وهذا هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الصواب أنها مستحبة وليست واجبة. أما حديث المعطية فإنه لا يفيد الوجوب بدلالة أن العلماء أجمعوا على أن صلاة العيد للمرأة مستحبة وليست واجبة. وحديث أم عطية لو كان يفيد الوجوب لكان أول من يدخل فيه النساء، فلما كانت صلاة العيد للنساء مستحبة بالإجماع دل هذا على أن حديث أم عطية غاية ما يفيد الاستحباب لا الوجوب، كما بين استحباب صلاة العيد على النساء بالإجماع الإمام ابن رجب في كتابه فتح الباري. وبعض أهل العلم يرى أن صلاة العيد فرض كفاية، وذهب إلى أن فرض كفاية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو الصحيح، لأن كل شعيرة ظاهرة وإن كانت مستحبة في ذاتها لكن لو أجمع أهل البلد على تركها فإنهم يأتمون لما صح في الصحيحين من حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم اجتمع فإن سمع النداء رجع وإلا غار عليهم صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها وقت صلاة العيد: صلاة العيد يبتدئ بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال بالإجماع، كما حكى الإجماع ابن رشد وابن خطاب. المسألة التي تليها: أين يصلى صلاة العيد؟ اختلف العلماء على قولين. ذهب الإمام الشافعي إلى أنها تصلى في المساجد، وذهب أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد إلى أنها تصلى في المصليات، وهو الصحيح لما ثبت في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج به في العيد صلى الله عليه وسلم في المصلى. المشى الذي تليها التأجيل بصلاة العيد وصلاة الفطر، أيهما يعجل به؟ ذكر الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى من غير خلاف أن تأخير الفطر أفضل وتعجيل الأضحى أفضل، قال رحمه الله تعالى من غير خلاف نعلمه، إلا أن الإمام ابن رجب نقل عن الإمام مالك وشريكه ربيعة أنهما يريان أنهما سواء. وقول الجمهور وهو الذي ذكر الإمام ابن قدامة أنه من غير خلاف أرجح، لأنه قد يراد بالإجماع قبل الإمام مالك وقبل شيخه ربيعة، فإن دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، وذهب ربيعة الرأي إلى أنه غير ناقض. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تقليد السنن ما يفيد أن ربيعة شد عن أهل العلم بهذه المسألة، فإذا قد يحمل الإجماع الذي يحكيه ابن قدامة على أنه قبل ربيعة وقبل الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم من حيث المعنى فإن تأخير الفطر فيه توشيع لوقت دفع الصدقات في وقتها المستحب، بخلاف الأضحى فإن تأجيله فيه توشيع وقت الناس في دفع أضحيتهم. المثل الذي تليها الإطعام قبل الخروج في عيد الفطر، فقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة أنه يستحب قبل عيد الفطر أن يطعم، لما ثبت في البخاري من حديث أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وفي رواية علق البخاري وساق إسناده الإمام أحمد أنه يأكلها وترا صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عباس كما خرج عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه كان لا يمضي يوم الفطر حتى يطعم. المشهد الذي تليها الغسل، فإن الغسل مستحب في يوم العيد، وقد حكى الإمام ابن عبد البر بالإجماع على ذلك، وثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيد. المشهد الذي تليها التنظف والتطيب ليوم العيد، ثبت ما يفيد التطيب والتجمل ليوم العيد فيما خرجه الشيخان من حديث ابن عمر عن أبيه عمر أنه أخذ جبة تمر الشبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادفع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلق له. دل هذا الحديث على أنه يستحب التجمل يوم العيد، لذا بوض عليه الإمام البخاري باب في العيدين والتجمل فيهما. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبس في العيد أحسن ثيابه كما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهذا هو المشهور عن المذاهب الأربعة أنه يستحب التنظف والتطيب وليس أحسن الثياب في العيدين، إلا أن المعتكف استحب الإمام أحمد والإمام مالك أن يخرج في ثياب اعتكافه إلى صلاة عيد المعتكفين إلى مصلى العيد. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وعن غيره من التابعين. المشهد الذي تليها صلاة العيد ركعتان، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن قدامة وغيره، ويدل عليه الحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. المشهد الذي تليها يستحق الاجتماع لصلاة العيد، أي أن تصلى في جماعة، وهذا بالإجماع كما نقله ابن قدام رحمه الله تعالى، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم في حديث أبي سعيد أنه خرج به من المصلى صلى الله عليه وسلم، إلا أنه
أيضا يشك للمرأة والمريض والمسافر والمنفرد أن يصلي صلاة العيد في انفراده، ثم نص على ذلك الحسن في المسافر الشافعي في المريض وغيره، وهو الصواب لأنه الأصل، ولا دليل يدل على وجود صلاتها في جماعة، وإنما الإجماع على أنها مستحبة في الجماعة. المثل التي تليها: لا يستحب الأذان ولا الإقامة بصلاة العيد، وهذا بالإجماع كما نقله الإمام ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما، ويدل عليه ما ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خرج به من المصلى صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. في رواية في البخاري قال: لم يؤذن لهما. وفي حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. المثل الذي تليها: عدد التكبيرات الزوائد. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والمراد بالتكبيرات الزوائد أي التكبيرات الشائدة على تكبيرة الإحرام والشائدة على تكبيرة الانتقال بالنسبة للركعة الثانية. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يكبر في الأولى ثلاثة وفي الثانية ثلاثة، أما الإمام مالك وأحمد فذهب إلى أنه يكبر في الأولى ستا زائدة على تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا زائدة على تكبيرة الانتقال. أما الشافعي فذهب إلى أنه يكبر في الأولى سبعا زيادة على تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا زيادة على تكبيرة الانتقال. والصواب والقول الثاني لما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيهم في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، أي سبعا مع تكبيرة الإحرام. ونص على صحة حديث الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري كما نقله الحافظ في كتابه تلخيص الحديث. وثبت أيضا عن أبي هريرة الموقع أنه كان يكبر ستا وخمسا، أي ستا في الأولى وخمسا في الثانية زيادة على تكبيرة الإحرام، وهو الوجه الصحيح الثابت عن ابن عباس كما خرجه البريادي، بل والثابت عن أبي سعيد كما خرجه الإبرامي شيبة. وهناك أقوال أخرى للصحابة لكن هذا القول أصح للمرفوع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه التكبيرات الزوائد مستحبة وليست واجبة بالإجماع كما حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم لا دليل يدل على وجوبها. فإن قال قائلا: أليس حديث مالك بن حويرث الذي خرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على أن الأصل في كل فعل من أفعال الصلاة أنه للوجوب، كما في حديث جابر الذي خرجه مسلم في الحج أنه قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فيقول: ألا يدل هذا الحديث على أن كل فعل في الحج فإن الأصل فيه الوجوب؟ فيقال: الأمر ليس كذلك كما بجره الإمام ابن القيم في أوائل كتابه تهذيب السنن، وقال: إن حديث لتأخذوا عني مناسككم المراد به الاتباع، فما فعله على وجه الوجوب فإنه يفعل على وجه الوجوب، وما فعله على وجه الاستحباب فإنه يفعل على وجه الاستحباب، لا أن المراد به أن كل فعل للوجوب إلا بدليل، بدلالة أن الحج اشتمل على أمور مستحبة وواجبة، وكذلك الصلاة مشتملة على أمور مستحبة وواجبة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحدد ويقول: لا تفعلوا هذا على الوجوب وافعلوا هذا على الوجوب، أو إن هذا الفعل ليس للوجوب وهذا الفعل للوجوب، وإنما كلما فعل فعلا قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فدل هذا على أن المراد به الاتباع لا الوجوب. ففي حديث مالك بن حويرث لما أرادوا الرجوع إلى قومهم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يحدد لهم ما الواجب من المستحب. فدل هذا على أنه لا يريد بهذا الحديث أن الأصل في أفعال الوجوب، وإلا لبين لهم ما ليس واجبا حتى لا يظن المستحب واجبا. وإنما المراد بهذا الحديث الاتباع، فما فعله على وجه الوجوب فيفعل على وجه الوجوب، وما فعله على وجه الاستحباب فإنه يفعل على وجه الاستحباب. المسألة التي تليها رفع اليدين في التكبيرات الزوائد. ذهب أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن اليدين ترفع في تكبيرات الزوائد، أما الإمام مالك فذهب إلى أن اليدين لا ترفع. والصواب قول الجمهور وهو أن اليدين ترفعان لثبوته عن عطاء والأوجاعي، وإذا لم يوجد في الباب حديث مرفوع ولا أثر عن صحابي ثابت فإنما تنتقل إلى آثار التابعين كما نص على هذا الإمام أحمد وهو قول للشافعي رحمه الله تعالى. فإن اتباع الآثار خير من اجتهادنا ومن آرائنا. ثم إن رفع اليدين مستحب وليس واجبا بالإجماع كما حكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. المسألة بسريها الذكر بين التكبيرات، هل يشرع الذكر بين التكبيرات؟ اختلف العلماء على قولين. ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه يشرع الذكر بين التكبيرات، والقول الثاني أنه لا يشرع الذكر بين التكبيرات وهو قول أبي حنيفة والإمام مالك، وقال إنه يوالي بينهما، لكن الصواب القول الأول لثبوت العطاء أنه كان يذكر الله بنفسه ويدعوه فيما بين التكبيرات. وجاء عن ابن مسعود أنه يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده ضعيف لا يصح عنه رضي الله عنه. المسألة التي تليها الجهر بالقراءة. ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أنه يجهر بالقراءة في صلاة اليدين، وأن العمدة في الباب على حديث أبي قتادة والنعمان أنهما حكيا ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة اليدين. المسألة التي تليها خطبة العيد مستحبة بالإجماع وليست واجبة، وهي خطبتان ليست خطبة واحدة، وحكى الإجماع على أنها خطبتان ابن حزم في كتابه المحلى. ثم إنك إذا رأيت كلام أهل العلم الأوائل لا تراهم يذكرون إلا أنها خطبتان. ثم إن هاتين الخطبتين يستحق فيهما الابتداء بالتكبير لا بالحمدلة كما نص على هذا المذاهب الأربعة. والدليل على ذلك أنه ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح أن ابن مسعود كان يكبر تسعا يستفتح بها ويختتم بها. بوب عليه الإمام البيهقي بالتكبير في الخطبة أو افتتاح الخطبة بالتكبير. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما ساق الإسناد ابن قدامة في كتاب المغني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال الإمام يبتدئ الخطبة الأولى بتسع والثانية بسبع وهو من التابعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبتدأ فيها بالحمدلة كالإمام ابن تيمية وابن القيم الشعبي وغيرهم، لكن القول الأول هو الصحيح لثبوته عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولأنه القول المعروف عند التابعين. المسألة التي تليها التنفل قبل صلاة العيد وبعدها. أما بالنسبة للإمام فقد ذكر ابن رجب أنه لا يعلم أحد من أهل العلم إلا ويكره للإمام أن يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى. أما غير الإمام في المصلى أو في المسجد فاختلف العلماء على الأقوال. ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن شاء أن يتنفل بعدها وأنه لا يتنفل قبلها، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتنفل في المصلى مطلقا لا قبله ولا بعده. أما بالنسبة للمسجد فعنه روايتان، رواية أنه لا يصلي أيضا قبلها ولا بعدها، ورواية أنه يصلي قبلها وبعدها، وهذا هو قول الشافعي أنه يصح التنفل أو يستحب التنفل قبلها وبعدها. أما الإمام أحمد فذهب إلى أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها، لا في المصلى ولا في المسجد، كما هو أحد قولي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الصواب أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها، لما ثبت عن ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أما ما خرج ابن ماجه من حديث ابي شريك أنه رجع إلى بيته وصلى ركعتين في منزله صلى الله عليه وسلم، فالحديث لا يصح بإسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، هو شيء سري لا يعتمد عليه. وذهب إلى هذا القول من الصحابة طائفة كابن عمر كما في الموطأ، وشلل بن أكوع كما في كتابه الترياضي، وابن عمر كما خرج من المنذر أنه منع من التنفل قبلها وبعدها، وهو الصواب، وهو الأشبه بفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كانت هناك أقوال أخرى أو الصحابة في التنفل قبلها وبعدها، لكن هذا القول أصوب لأنه أشبه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة التي تليها، من أدرك الإمام وهو في الركعة الثانية كيف يقضي الركعة الفائتة؟ يقضيها كغيرها من الصلوات، كما هو قول الحنابلة ورش عليه الإمام مالك لعموم حديث مفاتكم فاقضوا مفاتكم فأتموا، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين. المسألة التي تليها، من فاتته صلاة العيد ما يفعل؟ يقال إن الذين فاتتهم صلاة العيد لهم أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إذا فاتته مع الإمام وجاء إلى المصلى والإمام لا يخطب، فاختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يقضي الصلاة وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، والقول الثاني أنه لا يقضي الصلاة وهو قول المجني واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصواب أن الصلاة تقضى لما ثبت عن أنس عند النبي سيدنا بإسناد صحيح وعلقه البخاري جازما به أنه إذا فاتت صلاة العيد مع الإمام جمع أهله وصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. الحالة الثانية إذا جاء إلى المصلى والإمام يخطب، فهل نصلي مباشرة أن يستمع إلى الخطبة؟ اختلف العلماء على قولين. قول الشافعي والإمام أحمد أنه يستمع إلى الخطبة ثم بعد ذلك يصلي، وقول ليس بشأن أنه يصلي ولا يستمع إلى الخطبة، ولعل القول الأول أرجح، لأن المستحب في حق من خرج لصلاة العيد أمران: الاستماع للخطبة والصلاة. فإذا أدرك الخطبة فإنه يستمع إليها حتى يحقق أمرا مستحبا في حقه. الحالة الثالثة بعد خروج الوقت، إذا خرج الوقت هل يصح أن تقضى صلاة العيد أم لا؟ فيه قولان. القول الأول لا تقضى، وهو قول الإمام مالك وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني أنها تقضى وهو أحد قولي الشافعي وقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، ولعل القول الثاني أصوب فهو أنها تقضى للأدلة العامة الدالة على صحة قضاء المستحبات والنوافل. المسألة التي تليها، من فاتته صلاة العيد ما صفة صلاته لها؟ اختلف العلماء على أقوال. القول الأول أنه يصليها أربعا، وهذا هو قول الإمام أحمد في رواية، والقول الثاني أنه إن صلاها في المصلى صلت مثل الإمام، وإن رجع إلى بيته فإنه يصليها أربعا، وهذا هو قول إسحاق بن راهوي. والقول الثالث أنه يصليها مثل الإمام سواء في المصلى أو في البيت، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو الصواب لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما فتته صلى كما كان يصليها مع الإمام. المسألة التي تليها، التكبير في ليلة العيد. أما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه يستحب التكبير في ليلها بالإجماع كما حكاه النووي، ولما ثبت عن مجاهد أن أبا هريرة بن عمر كان يخرجان إلى الشوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا يدل على استحباب التكبير في العشر كلها ومنها ليلة العيد. وهذا الأثر علقه البخاري جاشر به عن مجاهد وشاق إشناده الفاقهي في أخبار مكة. أما بالنسبة لعيد الفطر فاختلفوا في التكبير في ليلتها. ذهب الشافعي إلى أنه يكبر في ليلها، أما جمهور أهل العلم من أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم إلى أنه لا يكبر في ليلها، وحملوا الآية على أنه التكبير في نهارها عند الخروج من البيت إلى المصلى، لما ثبت عند عبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يخرج من بيته إلى طلعت الشمس، وكان يكبر إذا خرج من البيت إلى أن يخرج الإمام، يعني لصلاة العيد في المصلى. وهذا الأثر خرجه ابن المنذر بإسناد صحيح وهو الصواب. ثم الذين أخذوا بعموم الآية وقالوا باستحباب التكبير في ليلة العيد لأن الآية عمت جميع يوم العيد، فيقال هذا الاستدلال مرتقب لأمرين. الأمر الأول أنه لو أخذ بعموم هذه الآية في يوم العيد كله للزم على هذا أن يستمر التكبير من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، وهذا ما لا يقولون به. والأمر الثاني أنه ثبت عن ابن عمر والصحابة الكرام هم الذين يبشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى، وأنه كان يكبر من خروج من بيته إلى أن يخرج الإمام في المصلى. المسألة التي تليها، التكبير نوعان أو قسمان في عيد الأضحى، تكبير مطلق وتكبير مقيد. والمراد بالتكبير المقيد أنه التكبير الذي يكون عقب الصلاة فقط، لا يكون التكبير إلا عقب الصلاة. أما المطلق فإنه يكبر في الوقت كله، ذاهبا آئبا آئبا مضطجعا قائما قاعدا. أما التكبير المقيد فإنما يكون عقب الصلاة فقط. وهذا التكبير المقيد ثابت بإجماع أهل العلم كما حكى إجماع ابن رجب في شرحه للبخاري، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، والجرتشي الحنبلي حكوا الإجماع على أنه مستحب وأن هناك تكبيرا مقيدا. ثم يؤكد هذا الإجماع أن الصحابة الكرام منذ يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صاروا يعلقون البداية بالصلوات والنهاية بالصلاة، فيقولون التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، أو أنهم ينتظرون التكبير من صلاة الفجر ليوم عرفة. فتعليقهم التكبير بالصلوات يفيد أنه تكبير مقيد لا مطلق. ثم تقدم أن على هذا إجماع أهل العلم كما نقلت لكم الإجماع من كلام أهل العلم. قد يقول قائل علق البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في أيام منى على فراشه وفي تشطاطه، فألا يدل هذا على أن التكبير في أيام منى يكون في كل وقت ولا يقيد بأدبار الصلوات فحسب؟ فيقال هذا الأثر لو صح لكان الأمر كذلك، لكن ثبت من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده لم يكبر، فدل هذا الأثر على أن ابن عمر لا يكبر في كل وقت. وهذه الرواية أصعب من تلك الرواية لأنها مؤيدة بالإجماع، ولأنها من رواية عمر بن نافع عن أبيه، ورواية الإبن عن أبيه أضبط من رواية غيره. فلعل الصواب أن الرواية التي تفيد التكبير كل وقت لا تصح، وأن الصحيح أنه لم يكن يفعل هذا الفعل، وأن إجماع أهل العلم محفوظ وهو التكبير المقيد فيما سيأتي ذكره من الوقت، وهو أن يكون مقيدا بأدبار الصلوات. لكن هل يقدم هذا التكبير على الاستغفار؟ ذكر شيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع أنه لا يقدر على حديث ثوبان الذي خرجه مسلم أن رسول الله عليه وسلم كان إذا انصرف بصلاته استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام أريد السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأن التكبير المقيد يكون بعد هذا الذكر لأن هذا الحديث صريح في كون عقب الصلاة مباشرة. وإن فائدة اشتهر عند بعض العامة قول تباركت وتعاليك يزيدون لفظة تعاليك وهذه السيادة ليست موجودة في صحيح مسلم ولا في الكتب التسعة فيما رأيت. إذن التكبير المقيد ثابت بإجماع أهل العلم إلا أن التكبير المقيد له وقت ابتداء ووقت انتهاء وهو بحسب حال المكبر. فإن المكبر له حالتان إما أن يكون حاجا أو أن لا يكون حاجا. فمن لم يكن حاجا فإن التكبير في حقه يبتدئ من فجر يوم عرفة وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام أحمد. وقال ابن رجب المراد بإجماع الصحابة ويمتد إلى آخر أيام التشريق على أصح قولي أهل العلم وهو قول الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي. ويدل عليه حديث لبيش الهذلي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. دل هذا على أن أيام التشريق مستوعبة بالتكبير. فالصحابة لما اختلفوا في النهاية أخذنا بأبعدهم قولا في أيام التشريق وهم قائلون بأن التكبير ينتهي بصلاة العصر. أما غير الحاج فإن التكبير يبتدئ في حقه من ظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق على أصح قولي أهل العلم وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله تعالى يقول اذكروا الله في أيام معدودات والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فالقول الذي يكون أبعد شيء من أيام التشريق يكون أرجح لأنه يكون موافقا لهذه الآية. المسألة التي تليها صفة التكبير. جاء عن الصحابة عدة صفات للتكبير فمنها ما خرج عبد الرزاق قال حافظ بن حجر بإسناد صحيح عن سلمان أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وثبت عن ابن مسعود كما خرج بشيء بإسناد صحيح أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وثبت عن أصحابه أي أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون هذا الذكر عقب صلاتهم قبل أن ينتهي الإمام كما خرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهناك صفات أخرى عن صحابة آخرين كابن عباس رضي الله عنه. المثل التي تليها إذا اجتمع في يوم العيد مع صلاة العيد صلاة الجمعة هل تجب صلاة الجمعة أم لا تجب؟ اختلف العلماء على أقوال. القول الأول أن من صلى العيد لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر وهذا قول منسوب لعطاء لكن في نسبة نظر. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة سواء صلى العيد أو لم يصل العيد وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك في رواية علم أن أبا حنيفة يذهب إلى وجوب صلاة العيد. القول الثالث التفريق بين أهل البوادي والعوالي وغيرهم. ومن كان أهل العوالي وصلى العيد فإنه لا يأتي ويصلي الجمعة ومن لا فلا. وهذا هو قول الإمام مالك في رواية وهو قول الشافعي. وثبت عن عثمان بن البخاري أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان ثم رخص لأهل العوالي. والقول الرابع أن من صلى العيد لا تجب عليه الجمعة وإن كانت صلاة الظهر واجبة عليه. وهذا هو قول الإمام أحمد وثبت عن علي رضي الله عنه وهو اختيار وترجيح الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولعل القول الرابع لا يعارض القول الثالث وأن كل منهما اجتماعان في عدم إيجاب صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد بدلالة أنها لو كانت واجبة لما أذن لأهل العوام في تركها، والصواب هو عدم وجوب صلاة الجمعة لمن صلى العيد مع وجوب صلاة الظهر. وقد جاء عند أصحاب السنن من حديث زيد بن أرقم أن صلى الله عليه وسلم صلى العيد رخص لصلاة الجمعة، قال من شاء يصلي فليصلي، لكن هذا الحديث لا يثبت. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه لم يشرح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص في ترك صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد، وإنما الثابت في الباب على الآثار وصف بها حجة. المشهد الذي تليها مخالفة الطريق. يستحب لمن صلى صلاة العيد أن يخالف الطريق في ذهاب وإيابه، لما ثبت البخاري عن جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى العيد يخالف الطريق، كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد. وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، بل نقله ابن رجب عن كثير من أهل العلم. ويستحب أيضا المشي إلى صلاة العيد، وثبت هذا عن عمر كما في الأوسط للمنذر، وكتب به عمر بن عبد العزيز يمشي إلى صلاة العيد، فإذا هذا ثابت عن عمر بن الخطاب وكتب به عمر بن عبد العزيز، بل قال الترمذي هو قول أكثر أهل العلم. والمثل التي تليها يستحب في يوم العيد أن يقول القائل لأخيه المسلم إذا لقيه تقبل الله منه منكم. قال الحافظ بن حجر في كتاب الفتح وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن بشير قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا قالوا تقبل الله منا ومنكم. وجاء الإمام أحمد من رواية أبي أمامة نحوه. الأمر الذي يليه ضرب الدفن. إن ضرب الدفن في يوم العيد جائز وليس محرما، لكن خاص بيوم العيد، هو يوم واحد بالنسبة للفطر ويوم واحد بالنسبة للأضحى، ثم للنساء لا للرجال، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل علينا أبو بكر وكانت عندي جاريتان تغنيان وما كانتا بمغنيتين وكانتا تغني الدعاء بتضربان الدف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حول ظهره فقال أبو بكر مجمار الشيطان ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبو بكر فإن لكل خوف عيدا وهذا عيدنا. ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الاستقامة، وابن القيم في كتابه إغاثة الأفراد، وكذا الإمام الألباني في كتابه تحريم آلات الغنى وآلات الملاهي والطرب، أن في هذا الحديث فوائد، منها أن الدف محرم لأن أبا بكر سماه مجمارا من مجامير الشيطان، ومن القواعد الأصولية أن إضافة الشيء إلى الشيطان يفيد التحريم، كما ذكر ابن القيم في كتابه القواعد النورانية وابن القيم في كتابه بدائع القواعد. فتسمية الدف لأنه مجمار من مجامير الشيطان يدل على أنه محرم، إلا أنه استثني في يوم العيد وللنساء والدف وحده دون غيره من عموم المعازف والموسيقى وغيرها. وهذا من دقيق الفقه أن يستنبط من هذا الحديث حرمة الدف لكونه مجمارا مجامير الشيطان، وأنه إنما جاز في الزمان للأعياد وفي الأشخاص للنساء وفي الآلة للدف وحده دون غيره. المثل الذي تليه شاع وانتشر في أيام العيد التلاعب باللعب النارية، وقد أفتى شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين بحرمتها لأن فيها إشرافا وأذى، وإن الذي يذهب إلى المستشفيات وإلى الإشعاف في أيام العيد يرى عجبا، يرى أناسا قد فقئت أعينهم وأناسا قد احترق جزءا منهم بسبب هذه اللعب النارية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن خد الحصى، فقال إنه لا يشيب الصيد ولا يمشي العدو
وإنما يسطع العين ويكشف الشم. هذا إذا كانت الحفرة، فكيف في هذه اللعب النارية التي تسطع العين وتحرق الثوب والبدن وتشبب ما تشبب الحرائق وغيرها؟ فأشهد الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل أعيادنا وأعياد المسلمين أيام فرح وعز للإسلام والمسلمين. هذه جملة من مشائل وأحكام العيدين ذكرت لكم على عجالة الشريعة. أسأل الله أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 449-37-55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.